بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في اشتراط الخيار في الصداق، وقلنا أن الشهيد الأول وتبعا له الشهيد الثاني ذهبا إلى أنه يصح هذا الاشتراط بلا إشكال. والوجه في صحة الاشتراط بإيجاد أو برفع المانع وبعد ذلك نوجد المقتضي كما فعل الشهيد الثاني. إذن عندنا مقدمتان: أولا نرفع المانع، بعد ذلك نوجد المقتضي. أما بالنسبة إلى رفع المانع فإنه إذا اشترطنا الخيار في الصداق فنسأل: هل هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد أو لا؟ إذ لو كان مخالفا لمقتضى العقد لكان هذا مانعا عن التمسك بالعمومات، المؤمنون عند شروطهم أو أوفوا بالعقود. وقبل الجواب عن هذا السؤال لابد أن نبين ما معنى أن الشرط مخالف لمقتضى العقد. المراد من الشرط المخالف لمقتضى العقد هو ذلك الشرط الذي يتنافى مع العقد، إما في حقيقته وماهيته، وإما في لوازمه. فكل شرط خالف ماهية وقوام العقد أو لوازم العقد يقال أن الشرط يخالف مقتضى العقد. تفهم المطلب؟ فحينئذ نسأل بأن شرط الخيار هل هو مناف لحقيقة وماهية العقد، أو هل هو مناف للوازم العقد التي لا تنفك عن العقد أو لا. إذا كان أحدهما ثابت فتحصل المنافاة، وإلا فلا. في مقام الجواب نقول: لو اشترطنا الخيار في الصداق فما هو الشيء الذي سيحصل؟ يعني نقول أقصى ما سيلزم أن الشخص سيعمل الخيار، وإذا أعمل الخيار سيكون العقد خلوا من الصداق. صحيح؟ يعني إذا قال الشخص لك 100 دينار على أن لي الخيار وأسقط الخيار، ماذا يكون العقد خلوا من الخيار، خلوا من الصداق. فحينئذ يتوجه البحث أن المهر والصداق بالنسبة إلى العقد هل هو مقتض له داخل في ماهيته أو أنه لازم من لوازمه. واضح سير البحث؟ نقول ليس شيئا من ذلك. المهر نسبته إلى العقد لا أنه داخل في ماهيته ولا أنه من لوازمه. أما أنه ليس من ماهية العقد وداخل في قوام العقد لأنه ماهية عقد النكاح لم يؤخذ في حقيقتها ومفهومها وجود مهر، بل العقد والنكاح هو ماذا؟ إنشاء للعلقة الزوجية، أخذ في حقيقتها الإنشاء وأخذ في حقيقتها وجود علقة، والعلقة تقوم بطرفين: من؟ الزوج والزوجة.
فما هو دخيل في حقيقة وقوام العقل الإنشاء الذي يحصل بطرفين الزوج والزوجة، أما المهر لم يؤخذ في حقيقة العقل. هذا بالنسبة إلى الحقيقة والماهية، ويمكن أن نتصور ماهية عقل بدون مهر، مش مشكلة. أما أن المهر ليس من لوازم العقد الذي لا تنفاك، لأنه يجوز ويصح كما ثبتت بالأدلة أن يكون العقد خلوا من المهر من أول الأمر. يصح أن يحصل عقد نكاح بلا مهر من أول الأمر، مو أنه يجعل ثم يسقط. من أول الأمر يصح أنه لا يوجد، بأن تقول المرأة للرجل يقول زوجتك نفسي هذا بلا مهر، صرح بعد يصح حتى لو صرح بعدم المهر. وهذا يسمى في الفقه، لعله سيأتينا بعد ذلك، يسمى ماذا؟ تفويض البضع. لا، تفويض بضع.
تفويض
بضع. وتسمى المرأة مفوضة، ولها أحكام في الشريعة أخذناها في رسالة العملية. عقد نكاح إنشاء بين طرفين لم يذكر فيه المهر، غايته سمى هذا عقد تفويض بضع، غايته أنه سيأتينا الآن بيذكر ما هو حكم العقد المفوض اللي فيه تفويض بضع. له أحكام، مثلا يتفقان بعد ذلك على شيء، إذا ما اتفقوا دخل لها متعة، واضح؟ يعني مقدار من المال، وهي فرق بين الغني وبين الفقير. هذا باب فقهي كبير سمى باب تفويض البضع، يعني العقد الذي لا يذكر فيه المهر أو صرح بعدم ذكر المهر يسمى عقد تفويض البضع، وهو عقد نكاح له أحكام خاصة. فإذا المهر ليس من لوازم العقد التي لا تنفاك. فإذا المهر وجوده في العقد لا أنه من مقتضيات العقد، لا على نحو الماهية ولا على حن اللازم الذي لا ينفك. فثبت من ذلك أن شرط الخيار غاية ما سيلزم منه أنه بعد إعمال الخيار أن يكون العقد خلوا من الصداق، وكونه خلوا من الصداق لا مانع منه. فإذا رفعنا المانع، إذا شرط الخيار ليس منافيا لمقتضى العقد. بعد رفع المانع نحتاج إلى تصحيح.
حقيقة
لا
هو عبارة عن
بضع
في
قباله ما لا العقد حقيقته إنشاء العلقة الزوجية،
يعني العلقة الزوجية
متقومة بوجود، ما متقومة بوجود مال، بل المرأة لها أن تسقط المهر، ما يشترط دخول شيء في كيسها. ولهذا عندنا عقد تفويض البضع، يعني أصلا يصرح كما دلت النصوص أتزوجك بلا مهر، بعد ذلك يحدد لها، بعد العقد يحدد لها شيء قبل الدخول، وله أحكام مفصلة. خب إذن رفعنا المانع، إذا رفعنا المانع نحتاج نوجد المقتضي. لحد الآن ما ثبت أن هذا العقد صحيح، هذا الشرط صحيح. يقول إذا رفعنا المانع يأتي دليل المؤمنون عند شروطهم، يأتي دليل أوفوا بالعقود، هذا عقد يجب الوفاء به، ومقتضى أن العقد يجب الوفاء به بأنه لو فسخ الخيار ينفسخ. ماذا سيحصل؟ سيأتي إن شاء الله في المقام الثاني. إذن لا مانع من شرط الخيار في الصداق، لأن هذا العقد يكون ماذا؟ مشمولا للمؤمنين عند شروطهم والإطلاقات أوفوا بالعقود، لأن أوفوا بالعقود خرج منها العقد الذي اشترط فيه شرط ماذا؟ منافي لمقتضى العقد، أو على خلاف الكتاب والسنة، أو ما شاكل ذلك. ولهذا قال، شوف العبارة المصنف يقول: يصح اشتراط الخيار في الصداق لأن ذكره، يعني ذكر الصداق في العقد غير شرط في صحته، وبالتالي لو شرطنا وأسقطنا بيصير خل. إذا من أول الأمر مو شرط، ما بالك بعد ماذا ذكرنا وأسقطنا. يقول: لأن ذكر الصداق في العقد غير شرط في صحته، فيجوز إذا ما كان ذكر العقد شرط في صحته فيجوز إخلاء العقد عنه. واضح؟ فيجوز إخلاؤه عن العقد، فيجوز إخلاء الصداق عن العقد. يقول: بل ويجوز، فيجوز إخلاؤه عنه واشتراط عدمه أصلا، يعني اشتراط عدم المهر في العقد. واشتراط عدمه
عدم
المهر لا لا ما له معنى أنا نعم اشتراط عدم المهر يعني أقول أتزوجك بلا مهر بشرط أن لا يوجد مهر نقول ما في إشكال بعدين لها أحكام هذه سمى تفويض البيض يحصل اتفاق على مقدار معين يقول واشتراط عدمه يعني عدم المهر فاشتراط الخيار في وش بتوصل أنت في النتيجة هذا النتيجة يقول فاشتراط الخيار في الصداق غير منافي لمقتضى العقد لا من لوازمه التي لا تنفك ولا من حقيقته وإلى ما كان منافي لمقتضى العقد تشمله أدلة أوفو بالعقود لأن خرج من دليل أوفو بالعقود ماذا إلا العقد الذي إلا العقد الذي فيه شيء يتنافى مع مقتضاه واضح هذا خرج من أدلة أوفو بالعقود يقول فيندرج شوف فيندرج يعني بعد إزالة المانع يندرج يقول فيندرج بعد حينئذ بعد إزالة المانع في عموم المؤمنون عند شروطهم واضح هذا تمام الكلام في الجهة الأولى إذن في هذه الجهة أثبتنا بأنه شرط الخيار في الصداق لا إشكال في صحته وتشمله العمومات المقام الثاني أنه بعد الفراغ عن صحة الشرط إن قام صاحب الشرط وهو الزوج بفسخ ماذا بإعمال الخيار قال أعملت خياري وأسقطت المهر فماذا يترتب على ذلك نقول دلت الأدلة أن العقد هذا يسمى حينئذ يدخل في مصاريق عقد تفويض البضع لأن عقد تفويض البيض إما أنه لا يذكر المهر أصلا أو يذكر بخيار ويسقط والوظيفة العملية في نكاح تفويض البيض أنه نسأل هل حصل اتفاق بعد الإسقاط على مقدار من المال قبل الدخول على مقدار من المال قبل الدخول قبل أن يدخل أسقط حددوا مبلغ إذا حدد مبلغ بعد الإسقاط وقبل الدخول فحينئذ يثبت هذا المبلغ هذا مهره يصير يقول أنا اتفقت إياش عندما أسقط اتفقنا أن يصير مهرش الآن 100 دينار فإذا دخل بها يثبت لها المهر صحيح؟ لأنه إذا ما دخل بها يثبت لها نصف المهر فإذا دخل بها يثبت لها تمام المهر لكن لو فرضنا أنه لم يحصل اتفاق على شيء ودخل بها قبل الاتفاق وبعد إسقاط المهر يقول هنا يتعين مهر المثل ولا يصح الاتفاق بعد الدخول يتعين في الشرع عين الشارع تدخل قال الشارع إذا تحصل دخول والمفروض أنه لا مهر قبل الدخول وأسقط يثبت حينئذ كحكم شرعي مهر المثل فتستحق المرأة مهر المثل ويجب على الزوج أن ماذا ويجب على الزوج أن يعطيها مهر المثل لو اتفق بعد ذلك معها ما يذهب الحكم الشرعي يقول بعطيش أنا 1,000,000 دينار وكان أزب من مهر المثل لا يجب عليه الوفاء لأن هذا شرط ابتدائي والشرط الابتدائي ووعد يعني وشرط ابتدائي مو في عقد لازم فلا يجب الوفاء بتفتي مطلب هذا حكم تفويض البيض ولهذا قال يقول فإن فسخه إذا ما فسخ فبها ونعمة انحلت المشكلة خلاص لزم العقد يقول فإن فسخه يعني فسخ الصداق ذو الخيار صاحب الخيار من هو صاحب الخيار هنا ما تعرض إلى هالمطلب التفصيلات ذكروا في محل صاحب الخيار قد يكون الزوج قد يكون الزوجة قد يكون أجنبي لأنه في هذا من مصادق شرط الخيار وفي باب شرط الخيار في البيع لو قلت بعتك الدار زين على أن لي أن أفسخ لمدة شهرين قالوا في هناك في بحث شرط الخيار في بحث البيع في شرط الخيارات قالوا أن صاحب الشرط قد يكون البائع أو المشتري أو طرف ثالث إذا كان طرف ثالث له أن يعمل الخيار الطرف الثالث لكن هنا ما تعرض التفصيل اتكالا على بحث شرط الخيار في باب البيع فراجع نعم أجنبي إذا مثلا يقول لها زوجتك نفسي 100 دينار هو خايف من أبوه خايف مثلا حتى وإن كان بالغ رشيد لكن خايف من أبوه قال ماذا على أن يكون مهرك 1,000,000 دينار على أن لي أفسخ لمدة ماذا شهر عشان هالشهر يسأل أبوه كذا ويكون الخيار بيدي من بيدي والدي أو بيدي أخي أو بيد صديقي ما في إشكال يا صاح يقول فإن فسخه، ما قال الزوج، عبارة لطيفة، يقول فإن فسخه ذو الخيار، ما قال فإن فسخه الزوج، واضح، عبارة لطيفة، فسخه ذو عام، من هو ذو الخيار؟ زوج أو زوجة أو من؟ أو أجنبي، حتى زوجة قد تكون، قد تفكر بعد ذلك تقول هي قليل أنا ما أريده، يثبت لي مهر المثل أحسن، واضح؟ فيصير. يقول فاشتراء بلي فإن فسخه ذو الخيار ثبت مهر المثل مع الدخول. هذا إذا ما اتفقا، ولهذا يقول ولو اتفقا على غيره قبل الدخول صح. صحيح ماذا يعني؟ يثبت ولا يثبت مهر، ولا يثبت مهر المثل، يثبت ما اتفقا عليه حتى وإن كان أقل من مهر المثل أو أكثر. وإذا اتفق ودخل بعد ما يجي عقب الدخول يقول من اتفق شيء ثاني، يقول هاي مسألة ثانية، هذا خلاص لازم، فهي تريد تبريك تهديك، هاي مسألة ثانية. هذا تمام الكلام في شرط الخيار في الصداق. لكن سؤال لكم، فكروا، هل هذا الحكم شرط الخيار في الصداق ناظر إلى عقد المنقطع والدائم أو خصوص الدائم؟ هذا البحث، أنه يصح شرط الخيار الصداق في وين؟ هل في الدائم أو الأعم من الدائم والمنقطع؟ هذا الحكم ليش في الدائم؟ يعني ما هو الوجه في كونه خصوص الدائم، مع أنه هذا المطلب الذي ذكرناه ما دخلنا قضية دائم ومنقطع. فتأملوا، هل هاي المطلب يثبت الدائم أو المنقطع؟ هل يشترط ذكر المهر في المنقطع؟ راجعوا، يشترط ذكر المهر؟ الأجل، أجل، هل يشترط ذكر المهر في العقد المنقطع أو ما يشترط؟ تأملوا في المطلب. خب إذا كان يشترط فيكون منافي لمقتضى العقد، وإذا كان منافي لمقتضى العقد ما تشمله العمومات، فيكون شرط الخيار منافي لمقتضى العقد. لكن نسأل، هل من مقتضيات العقد المنقطع ذكر المهر؟ أو عندنا تفويض البذ في النكاح المنقطع أيضا؟ هاي تأملوا فيها في البحث، راجعوا المطلب. خب هل محتاج لتأمل تفكير، يحتاج إلى مراجعة، أنه عقد المنقطع هل يشترط في قوامه ذكر المهر أو أن الفرق فقط ذكر الأجل؟ على أي حال، هذا تمام الكلام في مسألة الخيار في الصداق. أما بالنسبة إلى الخيار في وين؟ الخيار في العقد، هل يصح اشتراط الخيار في العقد في أصل العقد؟ يعني هذا الآن بعد طور سمع المسألة قال أنا بسوي خيار في أصل العقد، يعني يقول أزوجتك نفسي على أن لي الخيار في فسخ العقد لمدة شهر، فأنا في مدة شهر قاعد أفكر في أي وقت أستطيع أن أفسخ الخيار، فهل يصح أو لا يصح؟ في باب المعاملات في البيع ذكروا في محله أنه يصح شرط الخيار في عقد البيع، لكن في باب النكاح ذكروا أنه لا يصح شرط الخيار في النكاح، مع أن كلاهما عقد لازم. فما هو الفرق بين البابين؟ الفرق بين البابين أن عقد البيع وأمثاله من العقود لا يوجد فيه حيثية توقيفية وعبادية، ولهذا ما عندنا من باع فقد أحرز نصف دينه، من باع فله الجنة، من باع، ما عندنا خطاب فيه جانبه ثواب عبادة، لا، في حيثية أخرى موجود، موجود أنه من كد على عياله، بس نفس البيع، أنه إنشاء البيع ما موجود. خب بالتالي قالوا البيع بما هو عقد ما في حيثية ماذا عبادية، وإن أمكن التقرب به، لكن في نفسه ما في حيثية عبادية. حقيقة البيع بما لو خليت ونفسها طبيعتها ليس فيها حيثية عبادية ولا توقيفية أصلا، ولهذا الشرع فقط إمضاء، الشرع ما تدخل إلا في بعض الشروط في الجهالة وكذا، أما دور الإمضاء. أما في باب النكاح فإنه وإن كان معاوضة كما بينا في أول النكاح، معاوضة أشبه بالمعاوضات، يعني بضع مع ماذا؟ مع ما، ففي حيثية معاوضة، ولهذا جاء في الروايات إنما يشتريها بأغلى الأثمان، لكن حيثية العبادية فيها ماذا؟ والتوقيفية موجودة، ولهذا في تعبدية في الألفاظ، مو فقط الشارع أمضى، الشارع أكثر ما تدخل في تأسيس في النكاح. فحيث أن فيها حيثية عبادية وتوقيفية، قالوا في محله أن العبادة غير قابلة للفسخ والتعليق، الذي في حيثية عبادة لا يقبل التعليق والخيار، ولهذا الخيارات ما تأتي في العبادة. ما يقول أنا أقف أوقف هذا المكان مثلا، باب الوقف، إذا قلنا الوقف أمر عبادي مثلا، إذا قلت أنا أقف هذه الدار على أن لي خيار الفسخ بعد شهر، قالوا لا يصح، لأنه لا يصح اشتراط الخيار في العبادة. لا، هذا مو تعليق الوقف، هذا في محل، هناك فرق. يعني من يقول بشرط الخيار في العقود في البيع قد يأتي إشكال التعليق، قالوا هذا ما ليس من مصادق التعليق، للفرق بين التعليق وبين الخيار. هذا منجز، غايته أن المنجز غايته أن اللزوم متوقف على شيء، هذا ما يساوق التعليق. ليس التعليق كان خيار الشرط كله فاسد، واضح؟ خيار الشرط في العقود كلها فاسد، لأنه يلزم منه التعليق. يقولون لا، لا يلزم منه التعليق، راجع باب البيع، هناك فرق بين التعليق وبين شرط الخيار. إذن وحيث أنه النكاح ملحق بالعبادة وإن لم يكن عبادة، لأنه لا يشترط في قصد القربة، لكنه ملحق في هذه الحيثية بالعبادة، فلا يصح فيه الخيار، جعل الخيار في العقد، لأنه ملحق بالعبادات حكما وإن لم يكن عبادة موضوعا. يا
كبرى،
يا كبرى، هذا في تنقيحة في بحث البيع وفي باب أن الخيارات غير ثابتة في باب الخيار، يعني أن الخيارات لا تتصور في العبادة، واضح؟ هذا نكتة فإنهم بحث هناك، وهو سبب بس هي ناخذ أصل موضوعي. ولهذا يقول ولا يحصو ولا يجوز، خل يجوز الآن، خلها بين قوسين، هل هذا يحرم أو لا يجوز؟ يعني لا يصح، بدو أحد يقول لا يصح، يعني قط يعني من بعيد أنه لا أنه يحرم. يعني واحد قال أنا تزوجتك بمئة، تزوجتك على أن لي الخيار، يعني حصل على عقاب، فقد يقال الآن، خلها الآن، أنه لا 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 يجوز، يعني لا يصح، لا ينفذ. لكن الآن شوف العبارة، شوف قد نقع في مشكلة نحتاج إلى توجيه. نقول لا يجوز اشتراط الخيار في العقد، هي في العقد مو في الصلاق، في العقد، لأن العقد، هي صغرى، الكبرى مطوية، لأن العقد النكاح ملحق، شوف ملحق لأنه عبادة، ملحق بضروب العبادات إلى المعاوضات، والكبرى كل ما هو عبادة أو ملحق بها فلا يصح فيه الخيار. هذه كبرى مسلمة نقحت في كتاب البيع، وأيضا في باب في البيع في العبادات أيضا يذكرون هذا المطلب. يقول فيبطل، ها قال واحد يقول إذا قلنا لا يجوز يعني لا يصح في العقد، فيبطل، مو تكرار، يعني فتفريع، يعني هناك فرق بين المفرع عليه وبين التفريع. إذا كان لا يجوز يعني لا يصح، يعني لا يصح اشتراطه في العقد، فيبطل. إذا قلنا لا يصح قد يقال أن هنا تكرار في العبارة، فلا بد أن نحمل لا يجوز يعني لا يجوز تكليفا، يعني يريد يشير للحرمة التكليفية والبطلان الوضعي. لكن التفت، هذا إشكال لا يرد، لا يجوز ليس معناها الحرام، ولا يأتي هذا الإشكال. ليش؟ لأنه غاية ما قلنا فيما سبق أن الشرط لا يصح في العقد. خب نسأل بعد الفراغ عن عدم صحته، من هو الذي يبطل؟ هل يبطل الشرط دون العقد أو يبطل الشرط والعقد؟ التفت المطلب؟ ولهذا الشهيد الثاني ماذا فهم من العبارة؟ قال وإن كان فيبطل في احتمال، فيبطل خصوص الشرط أو احتمال يبطل الشرط والعقد، إلا أن الظاهر من عبارة الشهيد أنه الذي يبطل هو العقد. ليش؟ لأن لو قلنا أنه يبطل الشرط يكون فيه تك، لا يصح الشرط يعني يبطل الشرط، فإذا قلت لا يصح شرط الخيار في العقد فيبطل الشرط يكون فيه تكرار، فإذا لكي نرفع يدنا عن لغوية التكرار قلنا فيبطل العقد. واضح الفكرة؟ فلا يجوز يعني لا يصح، يعني لا يصح اشتراط الخيار في العقد بناء على من هو الذي يبطل؟ قال فيبطل العقد. أما لو يبطل الشرط ما يحتاج يقول فيبطل، لأنه من قولك لا يصح اشتراطه يعني باطل، صحيح؟ خب نحن وهنا ولهذا ينفتح باب في البحث، هل بطلان الشرط تساوق بطلان العقد أو لا؟ إذا بطل الشرط هل يبطل المشروط والعقد أو لا؟ وبعبارة جامعة، أنه إذا كان عندنا عقد واشترط فيه شرط باطل، هل الشرط الباطل يوجب بطلان المشروط والعقد أو لا؟ هذه مسألة خلافية بين الأعلام، ذكرها الشهيد ونقحها كثيرا في باب الخيارات في باب البيع في خيار الشرط، وذكر هناك بحث مفصل ذكر في باب البيع، وهنا أشار إلى بعض النكات. فنقول هنا خلاف في المسألة، هل بطلان الشرط يسري إلى العقد أو لا؟ الشهيد الثاني يرى السريان، والدليل على السريان هو بمقدمات، يمكن مقدمتين أو ثلاث الآن نشوف. المقدمة الأولى، يشترط في نفوذ جميع العقود التراضي بين الطرفين، أي عقد لا ينفذ إلا بالتراضي بين الطرفين، والعقد الذي لا يوجد فيه تراضي بين الطرفين ولا يوجد فيه طيب النفس لم يمضه الشارع. هذه مقدمة أولى. مقدمة ثانية، أنه عندما يكون هناك شرط في العقد فالتراضي انصب على العقد المقيد بالشرط، التراضي انصب على العقد المقيد بالشرط، فالتراضي انصب على وحدة مطلوب متعدد مطلوب، العقد المقيد بالشرط والمقيد والقيد حقيقته هو واحدة، فإذا بطل المقيد يبطل المجموع، وإذا بطل القيد يبطل المجموع، إذ أن الحقيقة واحدة. نقول التراضي انصب على الماذا؟ على العقد المقيد بالشرط، فأخذ على نحو وحدة المطلوب لا تعدد المطلوب، فالعاقد عندما يدخل في هذه المعاملة التي فيها الشرط أراد ورضى بالعقد المقيد بالشرط، وإلا لا يقبل بالعقد المجرد غير المقارن للشرط، والمقيد والقيد حقيقته واحدة، إذا بطل القيد بطل المقيد لأنه مأخوذ على نحو وحدة المطلوب. اتضحت المقدمتين؟ إذا اتضحت المقدمتين نبين الدليل بقياس استثنائي. نقول لو قلنا أن بطلان الشرط لا يسري إلى بطلان العقد للزم أن تكون هذه المعاملة معاملة ليست برضا، يعني بدون رضا، والمعاملة هي التالي، والمعاملة بدون رضا باطلة للمقدمة الأولى، فالمقدم مثله في البطلان. أما التالي فللمقدمة الأولى. أما وجه الملازمة، نقول في بيان، يعني لماذا إذا قلنا ما يسري يلزم أن تكون المعاملة بدون رضا، ما هو وجه الملازمة؟ نقول وجه الملازمة أن المفروض بلحاظ المقدمة الثانية التي أشرنا إليها أن التراضي انصب على العقد المقيد بالشرط في بركة المقدمة الثانية، فلو قلنا أن بطلان الشرط لا يسري للعقد ويبقى العقد صحيح، فيعني تقول يجب على الطرف الذي جعل الشرط أن يفي بهذا العقد لأن العقد صحيح وإن كان الشرط باطل، والحال أن التراضي لم يقع على العقد المجرد عن الشرط، بل التراضي وقع على العقد المقيد بالشرط، فإذا الشرع قال له أن بطلان الشرط لا يسري إلى بطلان العقد، يعني العقد صحيح مع ذلك بطل الشرط، يلزم حينئذ أنه يجب عليه الوفاء بعقد لم يرضى به، كيف مطلب؟ والحال أنه رضى بالعقد المقيد بالشرط، ولهذا نقول أن بطلان الشرط يسري إلى بطلان العقد، وإلا لو لم نقل بالسريان يلزم أن تكون المعاملة بدون تراضي، وكل معاملة بدون تراضي باطلة عند الشارع. هذا دليل على أن بطلان الشرط يؤدي إلى بطلان المشروط. في قبال هذا القول قول آخر بعدم السريان، أن بطلان الشرط لا يؤدي إلى بطلان العقد، والضرورات تقدر بقدرها. والوجه في ذلك إنكار المقدمة الثانية وبيان ذلك أن العقد إذا كان فيه شرط، أنت قلت بأن التراضي انصب على العقد المقيد بالشرط على نحو وحدة المطلوب، يقول هذا غلط، هذا مو صحيح، لأنه درسنا في باب البيع أن هناك فرق بين القيد والشرط، درسنا في الأصول فرق بين القيد والشرط. الشرط عندما يؤخذ على نحو تعدد المطلوب لا على نحو وحدة المطلوب، فالعقد إذا جعل فيه شرط ليس هذا بمثابة المقيد والقيد. نعم العقد إذا قيد بشيء يكون تقييد، والتقييد وحدة مطلوب. إذا كان أخذ في العقد شرط فإنه الشرط خارج عن المشروط، وإذا كان الشرط خارج عن المشروط فحينئذ تنحل المعاملة إلى مطلوبين، فالعقد الذي فيه شرط فيه مطلوبان، المطلوب الأول أصل العقد، المطلوب الثاني الشرط الذي هو موجود في العقد. مثلا لو قلت أبيعك هذه الدار بشرط أن تقرأ الفاتحة لجدي، ما معنى؟ يعني أنا عندي مطلوبين، المطلوب الأول أصل أنا أريد أقدم على المعاملة العقد، والمطلوب الثاني ما هو؟ قراءة الفاتحة لجدي. فإذا كان على نحو تعدد المطلوب فالتراضي لم يقع على العقد المقيد بالشرط، بل هناك تراضيين، التراضي وقع على أصل العقد والتراضي وقع على الشرط. فإذا كان الشرط فاسد فحينئذ لا مانع من وجوب الوفاء بالعقد، لأن التراضي وقع عليه، فيدخل في قولنا ماذا؟ إلا أن تكون معاملة عن التجارة عن تراضي، لأن ما عندي وحدة، عندي تعدد مطلوب. واضح الفكرة؟ وبالتالي نقول بطلان الشرط لا يسري إلى العقد لإنكار المقدمة الثانية، فوجه الملازمة غير صحيح، بل هناك تفكك بين أصل العقد وبين ماذا؟ وبين الشرط. إلا أن الشهيد الثاني لا يقبل هذه الفكرة، يقول أنتم خلطتم بين اصطلاح الشرط والقيد في الأصول وبين الشرط الذي أخذ في مقام العقد، هذا التفريق وحدة مطلوب تعالى مطلوب، هذا الشرط والقيد في وين؟ في باب الأصول. عندما تفرقون بين القيد والشرط تفرقون هناك في الأصوليين، أن القيد بالمعنى الاصطلاحي داخل قيدا وتقيدا، تذكرون، والشرط بالمعنى الاصطلاحي خارج قيدا داخل تقيدا، راجع الأصول، هذا تفريق أصولي. كيف تحملون الشرط في باب العقود على الشرط الأصولي؟ الشرط عندما يؤخذ في باب العقود يؤخذ على نحو القيد التي تسمون اصطلاحي، وإن كنا نسمي شرط عرفي، التفتين؟ فعندما يأتي الشخص ويقول أشتري منك هذه الدار بشرط أن تكون الصباغة بلون كذا، هل عندك تعدد مطلوب؟ عندك اثنين، يعني يريد ينبي في الواقع، أنت حاكم وجنب، أنت تريد شيئين أو تريد شيء واحد؟ تريد شيء واحد مقيد، لأنك تريد شيئين، هل تقبل أن تعطى حينئذ البيت؟ تقول أنا أقول هكذا، هذا آجرتك مثلا أو بعتك الدار بشرط أن تبيعني دارك، تقول تعدد مطلوب، أنا عندك أنت هدف في أصل البيع، يقول لا أنا أصلا ما أقدم على المعاملة إلا بوجود الشرط، ولو الشرط لما أقدمت على أصل المعاملة، فما عندي تعدد مطلوب. واضح؟ والبحث كله ينجر إلى أنه في الحقيقة، هي من مسائل المشكلة، أنه هذا الذي يؤخذ هل يؤخذ على نحو القيد أو على نحو الشرط؟ هذا إشكال حتى في باب الإجارة عندهم بحث، تذكرون في رسالة عمل في باب الإجارة أتذكر، يعني قال أنه لو واحد آجر شخص على أن يوصله إلى أن يوصله بعد أسبوع فانتهت المدة ولم يوصله، هل يستحق الأجرة ما يستحق الأجرة؟ حتى في رسالة قالوا أنه إما تعدد مطلوب أو وحدة مطلوب. فالآن الفقه مفتاح المطلب، كيف نميز أن هذا وحدة مطلوب أو تعدد مطلوب؟ شوف العبارة الآن الشيء الثاني، خب شوف عبارة الشيء الثاني يعني في المطلب هم مو سهلة. يقول فيبطل العقد، وليش قال العقد مو شرط للنقطة التي ذكرناها؟ يقول فيبطل العقد باشتراط الخيار في العقد. لماذا؟ واحد يقول ليش خو؟ يقول لأن التراضي إنما وقع بالشرط الفاسد، يعني التراضي وقع على العقد المقيد بالشرط الفاسد، وحيث أنه لم يسلم القيد فلم يسلم المقيد. يقول إن لأن التراضي هي دليل سريات، هي دليل سريان بطلان الشرط إلى بطلان العقد، لأن التراضي إنما وقع بالشرط الفاسد ولم يحصل، يعني ولم يحصل الشرط الفاسد. فإذا قلتم بأنه يجب الوفاء بالمشروط هذا عن غير تراضي. شوف مطلب، يعني عبارة جدا مختصرة رحمك الله. وقيل هذا ابن إدريس وأكثر المتأخرين الآن، وقيل يبطل الشرط خاصة لأن الواقع شيئان، تعدد مطلوب، أصل العقد والشرط، لم يسلم الشرط تراضي على العقد. لا تقول التراضي المقيد، بينا أنه فرق كذا كذا، بينا المطلب. يقول فإذا بطل أحدهما بقي الآخر. يقول ويضعف أو يضعف بأن الواقع شيء واحد، وحدة مطلوب مو تعدد مطلوب شيئان، شيء واحد، بأن الواقع شيء واحد وهو العقد على وجه الاشتراط، فلا يتبعض، لأن الشيء الواحد لا يتبعض، فلا يتبعض. كيف تقول فيبطل العقد؟ يقول ويمكن إرادة القول الثاني، يقول ثاني فيبطل الشرط من العبارة، لأنه ما بين قال فيبطل، ماذا يبطل؟ قال يمكن أن يراد. ليش قال يمكن؟ الأظهر يعني في مقابل الأظهر أنه يبطل العقد. ليش يبطل العقد؟ لأنه لا يحصل التكرار بين التفريع والمفرع عليه. فحفاظا على عدم لغوية عبارة الشهيد الأول نقول ظاهرة، مو أنها متعينة، إذ لعل الشهيد الأول قد مو مشكله، مو معصوم أنه لا يقع ماذا في اللغو أو لم يلتفت إلى اللغو، ماكو إشكال، فيمكن أن يريد منه بطلان الشرط. لكن كيف ننقح المبنى الصحيح؟ راجع المطلب في شرط الخيار، الشهيد الثاني ما هو شريط الأول، ما هو مبنى في شرط الخيار؟ أنه إذا بطل الشرط هل يبطل المشروط أو لا؟ عبارات الشهيد الأول مختلفة في باب البيع، والشهيد الثاني فصل الباحث عنده نظريتين في كتابين، الشهيد الأول هي كله في باب البيع، واضح؟ شكرا
العرف
العرف
بغض النظر عن هذه الاصطلاحات
سواء نعم، بس احنا هاي الاصطلاحات احنا نجيبها، لكن التنقيح وهذا مسألة عرفية تخضع إلى قراءة مقامات، قراءة حال، قراءة سياق، لفظ، كمان في بحث الأصول، في بحث الإجارة وحقق المطلب، في بحث الإجارة تحبوا تراجعون الفرق بين القيد والشرط، خصوصا في باب المعاملات. إذا أخذ آجرتك أن توصي، لو قال آجرتك استأجرتك أن تصبغ لي الدار لمدة أسبوع، صباغها نص إجارة على عمل، صباغها فلا تربحها وانتهى الأسبوع، هل يستحق شيء من الأجر أو لا؟ قالوا إذا كان وحدة مطلوب لم يسلم العمل، لأن مطلوبي أنه يعطيني تمام العمل. فقالوا إذا كان وحدة مطلوب لا يستحق ولا شيء من الأجرة. قالوا إذا كان تعدد مطلوب يستحق ماذا؟ بنسبة العمل. تترتب أثار كثيرة. خوب، هذا مسألة الشرط الخير. قال ويصح توكيل كل من الزوجين في النكاح. بس اليوم نشرح المسألة، مسألة جدا طويلة دي، فقط صورتها. يقول المصنف أنه هل يصح التوكيل في باب النكاح أو لا؟ يعني هل بعبارة دقيقة، هل النكاح من الأمور الذي يشترط فيه المباشرة كالصلاة والصوم، أو الذي يصح فيه التوكيل؟ لأن بعض الأمور اشترط الشارع فيها المباشرة فلا تصح فيها النيابة، وبعض الأمور لم يشترط فيها الشارع التوكيل المباشرة فيصح فيها النيابة. يقول الشهيد الأول والثاني والعلماء معروف أنه لا دليل على أن النكاح مما اشترط فيه المباشرة في إنشاء العقد فيصح فيه التوكيل. فيمكن للزوجة أن توكل شخصا، ويمكن للزوج أن يوكل شخصا، ويمكن لكل أي واحد منهما أن يوكل الآخر، ويمكن أن كليهما يوكلان ثالثا، كل أنحاء التوكيل تصح. إلا في مرة كنا في إشكال أنه ماذا أنه إذا كان واحد هو موجب وقابل، ادعى بعضهم بأنه كيف يكون واحد موجب وقابل مع أنه يشترط لأن الموجب غير القابل، قلنا أن الافتراق الاعتباري أن الشخص الواحد بلحاظ يكون موجب بلحاظ قابل كافي في تصحيح المعاملة. ولهذا يقول ويصح توكيل كل من الزوجين، هي توكيل كل هيكون من باب ماذا الفاعل، يعني أن تصدر الوكالة من أي واحد من الزوجين، مو يوكلون الزوجين، المصدر هنا أضيف إلى فاعله، يعني التوكيل الصادر من الزوجين. ويصح توكيل كل من الزوجين في النكاح، ليش؟ يقول لأنه مما يقبل النيابة، اشترك أنه يقبل النيابة، هي أيضا في بحث بحث البيع، كيف نعرف أن هذا الشيء مما يقبل النيابة أو لا؟ في بحث المكاسب المحرمة إن شاء الله، إذا ما أخذتنا في الرسالة في اللمعة ما دققتم في كذا، ما أخذتم مر عليكم ما أدري، يأتيكم إن شاء الله في وين، في المكاسب المحرمة. شوف باب البيع هو أس الأبواب، باب البيع هو أس باب المعاملات كلها من أولها لآخرها، واضح؟ إذا ما تتقن، لو تتقن كتاب البيع بدقة ترتاح في أكثر الأبواب، يبقى مناقشات جزئية، وإذا فهمت كتاب البيع إذا تجي للمطالب الأخرى تتعمق في كتاب البيع بعدين، شوف وش ليش صار اختلاف، فاصر مهم كتاب البيع جدا مهم. يقول لأنه مما يقبل النيابة، خب ولا يختص غرض الشارع بإيقاعه من مباشر شوف هذا مو دليلين، يعني مو دليل أنه مما يقبل النيابة ولا يختص، هذا عف تفسير، لأنه يقبل النيابة هذا يعني أنه الشارع ليس له غرض في مباشر معين، بينهما تلازم، واضح؟ لا أنه ماذا بين هذين دليلين، هما حقيقة واحدة، واضح؟ قال فليقل الولي زوجت من موكلك فلان، ويأتي إن شاء الله، شوف زوجتك من موكلك فلان وش يعني دي زوجتك من، هاي من شنو معناها لي، تأمل من موكلك فلان، زأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
صل على
ويزيد الدائم القطع في ذكر الأجل وذكر الأجل وذكر المال، قال ولو أخل به أخذ المال، بطر العقد، تكون داخل في حق الفتية والتاريخ. نعم هذه مسألة، هذه المسألة ناظرة إلى العقد الدائم لا إلى المال، لأن ذكر المال مأخوذ في حقيقة من لوازم التي لا تنفك في ماذا في العقد المنقطع، ولهذا إذا كان عقد منقطع